قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العلي المجيد ذي البطش الشديد الفعال لما يريد، قرب الصالحين والشقي منه بعيد، وقسم عباده إلى قسمين: فذا شقي وذا سعيد، وذا مقرب وذا طريد. أنزل كتابه المجيد على محمد خير العبيد، أنزل كتابه المجيد على محمد خير العبيد. فكم من بشرى وكم من وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا ضد له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، شهادة تبقى إلى يوم المزيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم أسأل الله تبارك وتعالى فيه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن نفوز بالمزيد، آمين آمين. وصل اللهم وبعد، مرحبا بكم أيها الأفاضل في حلقة جديدة من دراستنا لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري. فلنستمع إلى ما قاله الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم، هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب الرائع الجميل الماتع النافع الناجع، والذي جعل له عنوانا. ما هو؟ قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وهذا العنوان سيدعونا إلى مزيد من التأمل والتعلم. فهذا العنوان يعكس معنى يشتمل على شريعة الله عز وجل، على كل ما جاء في شرعه سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن نتكلم عن الدلالات التي في هذا الباب، أولا ما معنى جوامع الكلم، ما معنى جوامع الكلم باختصار، لأنه هو العنوان. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. الكلم جمع كلمة، الكلم جمع كلمة، إذن ما المراد بالجامع من الكلام؟ الجامع من الكلام هو ما قل مبناه وجل معناه، هو ما قل مبناه وجل معناه. الجامع من الكلام هو ما قل لفظه وكثر معناه، وهذه هي البلاغة، وهذه هي الفصاحة، وهذا يعرفه أهل اللغة وأرباب الفصاحة والبلاغة. يقول مثلا: البليغ هو الذي يأخذ بخطام الكلام لينيخه في مبرك المعنى، ثم يجعل الاختصار له لجاما والإجادة له جمالا، فلا يند به عن الآذان ولا يشذ به عن الأذهان، أي من شدة إحاطته باللغة ومفرداتها يستطيع أن يقود الكلام فيأخذ بخطامه ثم ينيخه في أي موضع أراد في مبرك المعنى، ثم يجعل الاختصار له لجاما، لأن البلاغة أن تقول كلاما قليلا ومع ذلك قد حوى من المعاني الكثير، فيأخذ بخطام كلامه في مبرك المعنى ثم يجعل الاختصار له لجاما والإجادة له جمالا، فمع اختصاره كان جيدا وجميلا، لا يند به عن الآذان ولا يشذ به عن الأذهان، بلاغة. كذا يقول القائل: البليغ هو الذي يحوك الكلام على حسب الأماني ويخيط الألفاظ على قدر المعاني، فيجتني من الكلام ثماره ومن المعاني أنوارها، يسبح في جموع الكلام ليقوده بألين زمام. سمعت؟ ما شاء الله. يسبح بين جموع الكلام، لماذا؟ ليقوده بألين زمام. هذه هي البلاغة، هذه هي الفصاحة. فإن كان الأدباء والبلغاء والفصحاء قد عرفوا ذلك، فإن ذلك كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أصل ذلك، والكل تعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يمكن لنا أن نفهم ما معنى بعثت بجوامع الكلم، أي أننا سنجد في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به جمع المعاني الكثيرة والدلالات الوفيرة مع قلة ووجازة اللفظ، وهذا هو القرآن، وهذا هو القرآن. وصدق علي بن أبي طالب عندما قال: أحسن الكلام ما لا تمجه الآذان ولا يتعب فهمه الأنام. وهذا هو القرآن، وهي كذلك السنة. أحسن الكلام ما لا تمجه الآذان ولا يتعب فهمه الأنام. وتخيل لو أن خطباء المسلمين ودعاة الموحدين كان كلامهم في غالب أمورهم بالكتاب والسنة لعلموا واستفادوا وأفادوا، لكننا خلينا كلامنا من نصوص القرآن والسنة وأشبعناه بأشعار وحكايات وقصص وكلمات منا، فكانت الإشكالات والعوائق اللفظية والجمل الإنشائية: لماذا هذا العنت ولماذا هذا التعب؟ فما أمتع أن نتعلم هذه الفائدة. بعثت بجوامع الكلم، ومن تعلم القرآن تعلم البلاغة وتعلم الفصاحة وتعلم الخطابة بالقرآن. وهذا واقع المسلمين. تعرفون الشعب المصري بالتحديد والشعب المسلم العربي بصفة عامة، أول ما كنا نتربى على إيه؟ على القرآن. الطفل من سنتين اتنين يذهب به أهله إلى الكتاب عند عم الشيخ، وفي الكتاب يجلس الشيخ من الصباح إلى المساء، يعني من الساعة 8 صباحا أو 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء أو 9 مساء، والأولاد حوله يعلمهم القرآن ويعلمهم اللغة والكتابة، حتى كانت أطفال المسلمين تكتب بخط عربي كسلاسل الذهب. صح، الولد لا زال عند الكتاب وخطه أروع مما يتصور. الآن مدرس اللغة العربية لا يحسن كتابة اللغة، مدرس اللغة العربية الآن، لأنه تربى فين؟ في كي جي وان، تربى بعيدا عن المعين الأصلي. لذلك ما أمتع أن نستفيد فقط من مجرد أن نقول هذا الإيه؟ هذا العنوان، بعثت بإيه؟ بجوامع الكلم. قد عرفت ابتداء معنى جوامع الكلم. مرة ثانية، ما معنى جوامع الكلم؟ قلت: الجامع من الكلام هو ما قل مبناه وجل معناه. قلت كلمات مع أنها حوت قضايا ودلالات وموضوعات. هذه هي المعاني الحقيقية لكلمة جوامع الكلم. سيبقى السؤال الثاني المهم جدا: ما مناسبة هذا الكلام لكتاب الاعتصام؟ ما علاقة هذا الباب بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ ده سؤال طبيعي جدا. يعني نحن يظهر لنا من دراسة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ايه؟ يظهر لنا أننا أمرنا أن نعتصم بالكتاب والسنة، أن نتمسك بالكتاب والسنة، أن نأتمر بالكتاب والسنة، أننا لا نخرج عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ هذا هو الظاهر. يبقى إيراد البخاري لهذا الكتاب، كتاب الاعتصام، في صحيح البخاري في خاتمته قبل التوحيد، من أجل ماذا؟ أن يقول للأمة: إن الواجب عليكم أن تعتصموا بكتابكم وسنة نبيكم، إن الواجب عليكم أن تتمسكوا بالأوامر والنواهي وألا تخرجوا عنها. طب جميل، هذا واضح، لكن باب بعثت بجوامع الكلم ما علاقته، ما مناسبته؟ اسمع بارك الله فيك وتأمل يا رعاك الله لتعرف علم البخاري وفقه البخاري وجمال رسوخه في هذا التصور العميق. عندما ينظر الناظر ويقول: قد أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة ورضينا بذلك وسنعمل، أمرنا أن نتمسك بالكتاب والسنة، وأننا نرجع إليهما في كل الأمور. ولكن السؤال، قد عرفنا أن نصوص الكتاب والسنة محدودة، وأن النوازل والمتغيرات والمستجدات لا حدود لها، فكيف نظل معتصمين بالكتاب والسنة مع محدودية النصوص الواردة في الوقت الذي فيه تتغير الأمور وتتجدد الأمور وتكثر النوازل؟ كيف نحكم النصوص المحدودة في هذه المتغيرات والمستجدات والنوازل؟ سيبقى هذا إشكال، صحيح؟ سيبقى هذا إشكال، لأننا اتفقنا على أن النصوص محدودة. القرآن معروف عدد آياته، السنة كذلك، إذن هناك حدود، لكن الوقائع لا تنتهي بل تتجدد، النوازل لا منتهى لها، المتغيرات لا حدود لها، فكيف يمكن لنا أن نعتصم بالكتاب والسنة؟ كيف؟ الجواب: فقهه البخاري وفطن إليه البخاري، ليقول لكل موحد إن النصوص التي بين أيديكم وإن كانت محدودة في مبانيها لكنها عظيمة في معانيها، فهي شاملة لكل نازلة ومتغيرة وجديدة، وإنه لا يمكن أن تقع بك أيها الموحد نازلة أو تقع بك أي مستجدات إلا وتجد لها في كتاب الله إشارة، إما تصريحا وإما بالتلازم والالتزام، أو كذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ عرفت لماذا الإمام البخاري قال وهو يتكلم في الاعتصام بالكتاب والسنة: بعثت بجوامع الكلم؟ لأنك قد تقرأ الآية الواحدة فتجد فيها ما تشتمل به على 100 حكم، لذا هو صالح لكل زمان ولكل مكان، لذا هو صالح للتعامل مع كل المتغيرات والمستجدات والنوازل، وإنما قصرت أفهامنا نحن، قصرت أفهامنا نحن عن استخراج ما في كتابنا مما يمكن أن يعالج كل ما استجد وتغير في زماننا، لأن الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يبقى إذن لماذا بعثت بجوامع الكلم؟ كل ما عندكم في كتابكم، لم يجد أحد من الدارسين مسألة إلا ولها في كتاب الله أصل. سبحان الله. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد العلم فليتبوأ من القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. كل العلوم في كتاب الله. أما الإشكالية فين؟ قصرت أفهامنا. وهذا ما جاء في بعض الآثار، أنه ما من علم إلا وفي كتاب الله، ولكن قصرت أفهامنا عن ذلك. يقول الطرطوشي رحمه الله تعالى في سراج الملوك الباب 41، يقول: لم أزل أسمع الناس يقولون: أعمالكم عمالكم، وكما تكون يولى عليكم. قال: فظللت زمانا حتى ظفرت به في قول الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. سبحان الله. أعمالكم عمالكم، يعني إيه معنى الكلمة؟ يعني من خلال أعمالنا يولى علينا، فإن كنا حقا منصفين معتدلين سيولي الله علينا من يحكم فينا بالعدل، مش كده ولا ايه؟ يبقى اعمالكم ايه؟ عمالكم. واخد بال فضيلتك ولا مش واخد بال فضيلتك؟ طب فين ده في كتاب الله؟ وكذلك نولي ايه بعض الظالمين بعضا. إذن هذا يعني أن البخاري رحمه الله من عميق فقهه ومن رسوخ علمه أورد هذا الباب في كتاب الاعتصام وفي الباب الثاني مباشرة ليقول لك أنت يا من تمسكت واعتصمت اطمئن، لا تنزعج، لا تظن أن نازلة أو أن متغيرا سيأتي إلا وفيما أنت متمسك به جواب. عشان كده الديمقراطية عندنا لها حكم، طب والاشتراكية عندنا لها حكم، والرأسمالية، طب والليبرالية والمدنية والعلمانية، كل ما جاءت به هذه النظم الغربية لها بيان وحكم في كتاب رب البرية سبحانه وتعالى. نزلنا إليك الكتاب إيه؟ تبيانا لكل شيء. إنما القصة قصة إيه؟ قصة تدبر، قصة تدبر. وهنا جدير بنا ابتداء أن نعلم ما المقصود بجوامع الكلم من كلام البخاري. هل أراد البخاري القرآن فقط أم أراد البخاري بجوامع الكلم القرآن والسنة؟ دي مهمة جدا. من هنا جاءنا الحافظ ابن حجر بكلام ماتع طيب جدير بنا أن نسمع هذا الكلام وأن نقف عليه. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله، يعني إيه؟ يريد الحديث الثاني، ولذلك أنا قرأت في أول باب الحديثين اثنين. ليه؟ لأنهما مرتبطان ببعضهما. الحديث الثاني اللي فيه إيه؟ ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. يفهم من هذا الحديث إيه؟ قد يظهر أن البخاري فهم أن جوامع الكلم المقصود بها إيه؟ القرآن فقط. الحافظ ابن حجر يقول لا لا لا، ليس كذلك. فقال: يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن وليس ذلك، بلازم لكلام جميل أو قال: فإن دخول القرآن في قوله بعثت بجوامع الكلم لا شك فيه، وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن. يبقى دخول القرآن في جوامع الكلم فيها شك، يبقى الكلام أو البحث فين؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد ذكروا أمثلة، أي من جوامع كلمه صلى الله، من جوامع الكلم في القرآن، كمثل قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، من جوامع الكلم. وقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وإلى غير ذلك. قال: ومن أمثلة جوامع الكلم في الأحاديث النبوية. يبقى إذن يريد أن يقول جوامع الكلم تشتمل على إيه؟ القرآن والسنة. فضربت لنا أمثلة من القرآن وهذه أمثلة من السنة. قال: كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذا حديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، متفق عليهما. وحديث أبي هريرة: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وحديث المقدام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. والحديث أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم إلى غير ذلك مما يكثر بالتتبع. كل هذا كلام ابن حجر، كل هذا كلام من الحافظ ابن حجر. خلاصته أنه أراد أن نفهم أن المراد بجوامع الكلم الايه؟ القرآن والسنة، وضرب لنا أمثلة من القرآن وأمثلة من السنة، ثم قال كلاما رائعا مهما انتبه له. قال ماذا؟ قال وإنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه. فيما لم تتصرف الرواة في ايه؟ في ألفاظه. والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه، وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى، بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف به. والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا لا يكتبون، ويطول الزمان فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم فيه ولا يستحضر اللفظ، فيحدث بالمعنى، فيحدث بالمعنى لمصلحة التبليغ، يبلغ السنة ويبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه أنه لم يوفي بالمعنى. إذن معنى هذا الكلام أنه مقطوع بالإجماع والنص قبله أن المقصود بجوامع الكلم الايه؟ القرآن. أما السنة فإنه ينظر فيها، فإنه ينظر ايه؟ فيها، فمنها ما هو من جوامع الكلم ومنها ما ليس كذلك، لأنه قد يكون ورد بالإيه؟ بالمعنى، قد يكون ورد بالإيه؟ بالمعنى. طيب، في كلام جميل أيضا ذكره ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح، يمكن لنا أن نستفيد منه كذلك في بعض الأمثلة. قال عمر بن عبد العزيز: عجبت لمن لاحن الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم. ايه اللي تستفيده؟ الخطباء، الدعاء، طلبة العلم، بالله عليكم تعلموا الكتاب حتى تتكلموا به، وتعلموا السنة حتى تتكلموا بها قبل ان تتعلموا الكلام لتتكلموا به. النهاردة الظاهرة اللي موجودة عند الخطباء ازاي يحفظ اشعار، ازاي يحفظ كم قصة، ازاي كده يعني احرك الناس اضحكهم او ابكيهم، هذه مصيبة. فيقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: عجبت لمن لاحن الناس، لاحن الناس كيف لا يعرف جوامع الكلم. يبقى جوامع الكلم فين؟ القرآن والسنة. وقال الداودي: ومما آتاه الله من جوامع الكلم قوله، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه من جوامع الكلم، سبحان الله. فدخل في هذه جميع الأوامر والنواهي، أو جميع الأمر والنهي، وقبول الفرائض ومراعاتها. جملة جميلة جدا. قال: وكانت الأنبياء لا تطنب. وكانت الأنبياء ايه؟ الله. قال: وإنما تقول جملا تؤدي بها ما أمرت به، وتبلغ بها ما أرادت، وتوضح بها ما احتيج إلى إيضاحه. إلى ايه؟ إلى إيضاحه. وحاصل هذا الكلام، وحاصل هذا الكلام أيها الأخ الهمام، أن تتعلم كيف تعتصم بالكتاب والسنة ففيهما الشفاء. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء وإيه؟ ورحمة لمين؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. قرآن كلام الله، علم الله في هذا القرآن، ألا يكفيك؟ إذن إذا أردت أن تتعلم، إذا أردت أن تتكلم، فتعلم أولا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا لنعطي على ذلك أمثلة كما أشار بذلك أهل العلم. فقول الله مثلا: ولكم في القصاص إيه؟ حياة. ما أمتع هذه المفردة حياة. الله، إيه حياة؟ ما معناها؟ كيف أفسرها؟ انظر إلى ما كان فيها من جوامع الكلم: ولكم في القصاص حياة. حياة يعني بقاء، والبقاء من وجهين، ولذا قال العلماء: الحدود زواجر وإيه وجوابر. قول معايا: الحدود إيه؟ وجوابر. زاجرة وإيه؟ وجابرة. يعني إيه؟ الله قال: ولكم في القصاص حياة، لأن الذي يريد أن يقتل إذا عرف أنه سيقتل لن يقتل، صح؟ فكانت هذه هي الحياة، مش كده ولا إيه؟ إنما تاخد 6 أشهر وتطلع، هتاخد 3 أشهر وتطلع، هتاخد سنة مع إيقاف التنفيذ وتطلع، يا سيدي إيه المشكلة؟ صح ولا غلط؟ من أجل ذلك: ولكم في القصاص حياة. كذا استفزاز لمشاعر أهل المقتول عندما يرى أهل المقتول القاتل أمامهم يرعى في الأرض بعدما تم إيقاف التنفيذ، أو أخذ 6 من الشهور وخرج، فإذا به لا يتحمل فيقتله فيقتل، ثم يقتل الآخر بهذا القاتل فيقتل في 1%. ولكم في القصاص، سبحان الله سبحان الله. أرأيت هذا الإعجاز؟ أرأيت هذا البيان؟ فعلا جوامع الكلم. ولذلك نرى الأمة الإسلامية الآن في أنهار الدماء، ولو علم كل واحد في موقعه، بدءا من المسؤول، بدءا من الآمر إلى المأمور، أنه النفس بالنفس لتوقفت أنهار الدماء. ليه؟ الحدود إيه؟ زواجر، وكذا جوابر، لأنه إذا أقيم الحد على القاتل هدأت نفس المقتول، هدأت نفس أهل القتيل، والنتيجة سكنت الدهماء وحقنت الدماء. الله أكبر. ولكم في القصاص إيه؟ ولذلك من أكبر الجرائم التي ترتكبها النظم البشرية التي أدخلوها على النظم الإسلامية واستبدلوا بها شريعة الله وحكم الله بهذه المحاكم الوضعية، تأخير الحكم. الجريمة، جريمة القتل دي حصلت من إمتى؟ بقالها سنة، بقالها 2 سنين، بقالها 3 سنين. متى تم الأمر بإعدام القاتل؟ بعد 3 سنين. الناس نسيت، يوم يصعب عليهم مين؟ القاتل. طب ما هو، طب وليه يتعدم؟ طب ما هو برضو، طب خلاص هدأت المشاعر. إنما لو أنه ساعتها، ساعة وقوع الجريمة وبشاعة وشناعة الجريمة، الله قال: ولا تأخذكم بهما رأفة. رأفة ليه؟ هذا الزاني، هذا الذي هتك العرض، الذي فعل الأفعيل، وقع في جريمة الخيانة، وقع في جريمة هتك العرض، وقع في جريمة كل ما شاء، ساعة ما يقام الحد في ساعتها ما حدش يصعب عليه. انما لا لا لا، خلي المجتمع ينسى الوقت لما تيجي تطبق. طب ليه كده؟ طب ما هو برضه اصله غلبان، اصله مسكين. انا لله. ما اجمل وما امتع هذا القرآن، ولكم في القصاص، في القصاص حياة. ولذلك بعدها ايه يقول ايه؟ الالباب. وكلمة اللب في القرآن لا تأتي الا في سياق الكلام عن المؤمنين، اما اذا كان عن اهل التردد من اول الذين اسلموا وفيهم شيء من التردد، او كانوا منافقين او كفار، فانها تأتي كلمة العقل او الحجر. واخد بال فضيلتك؟ انما اما يقال في القرآن الباب، يبقى ايه؟ من المخاطب مؤمن استقر الايمان في قلبه ورسخ. ولكم في القصاص حياة ولا تأخذكم بهما ايه؟ رأفة في دين الله. لا، وكمان ايه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا هو جوامع الكلم. طيب خذ مثال اخر. الله قال ماذا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الى اخر قوله تعالى والله عزيز حكيم. القصة المشهورة التي فيها ان الاصمعي قال جلست بجوار اعرابي. الاصمعي عالم اللغة الابي، يستمع اليه اعرابي بجواره يقرأ القرآن، فقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال الأصمعي والله غفور رحيم. فقال الأعرابي أعد فأعادها، لكن الأصمعي قال مرة ثانية إيه؟ والله غفور رحيم. فقال الأعرابي له كلام من هذا؟ قال هذا كلام الله. قال هذا كلام الله، أعد فأعاد وغفور رحيم. قال ليس هذا كلام الله. قال فنظرت بص في المصحف، فإذا والله عزيز حكيم. قال فالتفت إلى العربي فقلت أتقرأ القرآن؟ قال لا. قلت كيف عرفت؟ كيف عرفت ختام الآية، يعني عجز الآية، ذيل الآية؟ قال عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. جوامع الكلم، عز فحكم فقطع، هذا هو المناسب. ولو غفر ورحم ما قطع، ما قطع. الله أكبر. خذ مثالا ثالثا. الله يقول في القرآن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنه رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. جمع الله في هذه الكلمات الموجزة القليلة بين أمرين ها ونهيين ها وبشارتين. قل سبحان الله. جوامع الكلم أمرين، إيه هما؟ ما هما؟ أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طيب وإيه كمان؟ ونهيين ها، لا تخافي ولا تحزني ها، ثم بشارتين ها، إن رادوه إليك وجعلوه. الله أكبر. ما هذا الإجماع؟ ما هذا الإمتاع؟ جوامع الكلم. مع أن الوحي إلى أم موسى ورد في القرآن مرتين، والمورد الثاني في طه، في قول الله لموسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه. بس هنا الموضوع مختلف. اقرأ كده حتى وانت بتقرأ الآية تشعر بالاختلاف. أن اقذفيه، الله ده في إيقاع سريع. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. إيه ده؟ الإيقاع هنا سريع. قال أهل التنطع والتكلف أهل الاستشراق أو أهل النفاق، هذا تكرار، انت بتكرر ولا فائدة منه. وليس كذلك ابدا، فليس في القرآن ابدا تكرار بلا فائدة او مراد. لكن اقرأ في الموضع الاول تجد فيه ما لا تجده في الموضع الثاني. الوحي الاول مختلف عن الوحي الثاني، فاما الاول فان فيه الهدوء وفيه التهيئ وفيه التهدئة. ايه ده فين؟ واوحينا الى ام موسى ان ايه ارضعيه. هلا ده في مدة انت مخيرة ارضعيه، فاذا في مدة الرضاعة حدث، فاذا خفت عليه فايه فالقيه في اليم. كل هذا في سياق ايه التهدئة، وفي كمان ايه التهيئة، هدوء وايه ويهيئ ام موسى، وهذا هو مقام التهيئ. اما لما وقع الحدث اختلف الاسلوب، فكان فيه الايقاع السريع والحاد، ان اقذفيه في التابوت. وخد بالك القذف القاء بسرعة وهي ام، لكنه وقت حدث، انما هناك ايه القيه في اليم، انما هنا ايه اقذفيه. سبحان الله سبحان الله، جوامع الكلم جوامع الكلم. كذا تأمل قول الله عز وجل، إن الله يأمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخره. الآية دي فقط لو أنت حبيت تعمل فيها خطبة أو خطبتين أو ثلاثة تكفيك، وربما لا تستطيع أن توفي بها. وأنا سأشير فقط من باب ضرب الأمثال على بيان جوامع الكلم في كلام الرحمن. الله قال إن الله يأمره بالإيه؟ بالعدل. تأمل، لم يقل إن الله يأمر بالمساواة. بالإيه؟ بالمساواة. دعوة العلمانيين ودعوة الليبراليين ودعوة الحركنتشيين والحلمنتشيين ودعوة المتأخرين والمتخلفين، المساواة المساواة المساواة، وتحتها قل ما حق المواطنة. عندنا بقى الشعارات كتير، كلنا زي بعض، وكلنا الله ما قال إن الله يأمر بالمساواة، إنما يأمر بالإيه؟ بالعدل. دين الإسلام يقوم على العدل لا على المساواة. والعدل هو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين، هذا هو العدل. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. العدل هو ألا يأخذ إنسان أكثر أو أقل من حقه. والمساواة قد تجعل من يأخذ أكثر ولا يستحق أو أقل وهو يستحق، دي اسمها الايه المساواة. ما أجمل وأوعى هذه الكلمة، إن الله يأمره بالعدل. العدل أنني أبدا أبدا لا أجعل كلهم سواء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين الأعمى والبصير، الخبيث والطيب إلى آخر ذلك. شوف الجمال، شوف الروعة، شوف المتعة. جوامع الكلم، إن الله يأمره. ولذلك الآية الأخرى، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا بالمساواة؟ بالعدل. وليس الذكر كالأنثى، إنما لا، الأنثى 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 الأنثى، خربوا الأنثى وأفسدوا الأنثى. وحقك وحقوق المرأة، حقوق المرأة حقوق المرأة حقوق المرأة، أفسدوا المرأة. وانت زيك زيه، اشمعنى هو يجي الساعة 12 بالليل من بره وانت ما تجيش 12 بالليل من بره؟ اه، وهو متجوز أربعة وانت بتتجوز أربعة، اتجوز أربعة انت كمان. وهو هيملك حق الطلاق وانت بيك حق الطلاق، طلقيه زي ما يطلقك. افساد، تخبيب التخريب. لذلك الله قال في القرآن وليس الذكر كالأنثى. الله الآية دي فيها متعة، لو انت حبيت تتكلم فيها في درس كامل والله. وليس الذكر كالأنثى، سبحان الله. هذه من دلالات او من الامثلة على جوامع الكلم فين؟ في القرآن. فين؟ في القرآن. كذا خذ هذا المثال الذي امتعنا الله به في صورة سماها بصورة النمل، سمى صورة باسم صورة النمل، وحكى لنا فيها حديثا عن النملة، فقالت هذه النملة كلاما عجيبا، قالت ايه؟ يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول ابن القيم تكلمت بعشرة انواع من الخطاب في هذه النصيحة، فأبلغت وأوجزت. تكلمت بإيه؟ عشرة أنواع من الخطاب في إيه؟ في هذه الآية. يا سبحان الله، إيه الجمال ده؟ هذه الأنواع. طب نقرأ الآية تانية عشان تبقى معايا. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عشرة أنواع من الخطاب، أولها النداء، وثانيها التنبيه، وثالثها التسمية. طب عشان نقول ونوضح، أولها النداء يا، وثانيها التنبيه أيها، وثالثها التسمية النمل، ورابعها الأمر ادخلوا، وخامسها النص مساكنكم، وسادسها التحذير لا يحطمنكم، ورابعها أو سابعها التخصيص سليمان، وثامنها التعميم وجنوده، وتاسعها الاعتذار لا يشعرون، وبين ذلك وبين التاسع والعاشر اسم الإشارة هو هم، أو التكنية بهم. يا الله، عشرة أنواع من الخطاب أوتيت للنملة، أي بلاغة! إنما هو جوامع الكلم. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ومن ضمن اللطائف اللي في الآية دي، هي قالت ادخلوا المساكن. طب لماذا قالت مساكنكم؟ تخيل ليه؟ شوف دقة القرآن، ادخلوا المساكن، لا ادخلوا ايه؟ مساكنكم، إشارة إلى أن مساكن النمل لا عدد لها، ما عندهمش مساكن واحدة، مش كلهم يدخلوا مساكن اقتصادية ولا مساكن الشعبية ولا مساكن الضباط، لا، ده عندهم ايه؟ مساكنكم، كل قبيلة وكل قرية وكل، ما شاء الله. وده اللي بيكتشفه العلم الحديث، اكتشفوا في امريكا في احدى الغابات، اكتشفوا قرية للنمل على مسافة 600 فدان. هل تتخيلوا؟ قرية فيها ايه؟ فيها مخازن، مخازن حبوب، ومخازن ادوات، ومخازن للصيف والشتاء، وفيها اراضي للزراعة، وفيها اماكن للمبيت، وفيها اماكن للطعام للطبخ يعني، وفي الله 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 الله، واماكن للاجتماع. شفت ادخلوا ايه؟ مساكنكم. طيب اللي بعدها الاعتذار، ليه؟ لا يحطمنكم. بعدها التخصيص سليمان، بعدها التعميم وجنوده، عفوا، لا يحطمنكم التحذير، ثم جاء التعميم، ثم بعده الاعتذار، لا يشعرون. ونتعلم من النملة حسن الظن. حسن ايه؟ حسن الظن يلي بنسيء الظن ببعضنا يا مسلمين يا اخوة يا مشايخ. اسهل حاجة عندنا ايه هي؟ انا عارفه هو، قول لنا، قول لك ايه، ربنا يهديك. وهم لا يشعرون. وان في الآية بلاغة عجيبة واعجاز اكبر، وهو آية عظيمة، وهي لا يحطمنكم. فقد اشارت الى ان النملة تتحطم، يعني تتكسر، فتثبت الدراسة. طب هو كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم دراسات علمية بتقول، وابحاث علمية ومعامل ومجهر لتثبت لنا الدراسات العلمية بعد ذلك، ان جسم النملة محاط من الخارج بهيكل عظمي خارجي صلب لا يقبل الا التكسير. يقال هذا الهيكل مصنوع من مادة تصنع منها مادة الزجاج، وهو مادة السيليكون غالب فيها، ولذلك تقبل الايه؟ التحطيم، يعني التكسير. سبحان الله، جوامع الكلم، جوامع الكلم. ليه؟ ليزداد الذين آمنوا إيمانا. خذ مثالا بعد ذلك حكاه الله لنا أيضا عن نبينا سليمان، عن نبي الله سليمان، وعن الهدهد في نفس هذه الصورة. تأمل قول وكلام الهدهد وتعلم منه كيف كان في أبلغ الكلام. لما تفقد سليمان الطيرة وقال مالي لا أفقد الهد، لا مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ولماذا هذا التنوع في العقوبة؟ دي فيها إشارة في علم السياسة وفي علم العقوبات والجنايات يعرفها المتخصصون. حتى لا أطيل سأطوي فيها الكلام، إنما أشير لأرحل إلى ما بعدها، وهو كلام الهدهد. فمكث غير بعيد ثم جاء فتكلم، فاسمع وتعلم. يا سلام، وقفات مع هذه الكلمات دي ممكن تبقى خطبة يا سيدي، خد الخطبة دي يعني. وقفات مع هذه الكلمات، عمل الهدهد، اسمع، براعة الاستهلال. براعة ايه ده؟ ايه حسن الاستفتاح ده؟ احط في البداية كده، احط بما لم تحط به، فيجعل المتلقي يمتثل. لازم اسمعه، لازم اسمعه. وانت قلت لي ما انا حاجه انا ما اعرفهاش، يبقى لازم ايه؟ عشان اعرف. ايه البراعه دي؟ براعه الاستهلال. كيف تفتتح الخطبه؟ كيف تفتتح الدرس؟ كيف تفتتح الحوار؟ احط بما لم تحط به، وجئتك الدقة من سبأ بنبأ يقين. تعلم الإحاطة قبل أن تتكلم. الإحاطة، الإحاطة هي إيه؟ هي إدراك الشيء، وده تعريف العلم صح الذي يطابق الواقع. لذلك أحط بعدها بنبأ يقين، فأحاط قبل أن يتكلم. حضرتك بقى بتعمل إيه؟ بالظن. بدعت الشيوخ، وبدعت اخوك، واتكلمت على اخوك على اخيك، واتكلمت على فلان وعلان، وانت في النهاية لا انت سمعت بنفسك ولا انت شفت بنفسك، امال انت عملت ايه؟ انت ناقل. تأمل وتعلم، ادي الهدهد. الاحاطة قبل الكلام. قال احط وبعدها بنبأ يقين. بعد كده ايه؟ اني وجدت ايه ده ايه؟ نتعلم ايه تاني؟ التشويق والتدرج. ما بدأش من الاخر، في شرك ما ينفعش. انت بتفزعني كده ليه؟ تدرج معايا. مش اول ما اخش عليك ابوك مات يا ابني، تدرج معايا. انت مؤمن وانت رجل فاضل ونحسبك، هيئني. انما اول ما تدخل على مراتك، امك تقول لك امك ماتت، يعني اموتك يعني ولا اعمل فيك ايه؟ انما شوف التدرج، شوف احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تشويق وتدرج تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وبعدين بقى في الاخر بقى القضية الاصلية، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين ايه ده بيعلل اسلوب التعليل عشان افهمك، بدل ما تبقى مشكلة عليك ليه وازاي وامتى، انا اقول لك التعليل. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، الا يسجدوا لله. وبعدين بقى ايه؟ يفرض الربوبية التي تكون دليلا على الألوهية، فقدم السبب ليأتي بالنتيجة. ألا يسجدوا لله؟ طب ليه يسجدوا لله؟ لماذا هو حقيق بأن يسجد له وأن يعبد؟ الذي يخرج الخبأ الربوبية في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ومع كل هذا سننظر، يا سلام، سننظر. كل الكلام الجميل ده برضه لا يمكن لي وانا في مقام المسؤول انني اخذ به الا بعد ان سلام. جوامع الكلم، جوامع الكلم. وهكذا عندنا امثله كثيره جدا 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 في ذلك. القران مليء بهذا لتزداد ايمانا ولتعلم ان في كتابك كل ما تحتاج اليه. يلا بسرعه كده خد الجمل دي. تجفيف المنابع، سمعتوها قبل كده؟ سمعتوها قبل كده؟ موجوده في القران. فين؟ اقتلوا ابناء الذين امنوا معه، مش اقتلوه ولا اقتلوا الذين معه، انما اقتلوا ايه؟ ابناء. اقول كده تاني ولا كفايه كده؟ سبحان الله، سبحان الله. كل مستجد ونازل والله عند التدبر والتامل في كتاب الله عز وجل. مفردات جميله ورائعه. اقرا كده في القران، متكئين على رفرف، رفرف. ايه الروعه دي؟ ما المقصود وما معنى رفرف؟ رف رف مكونة من ايه؟ من مقطعين اثنين، رف رف. وهذه في اللغة تعني الاتجاه المعاكس، التضاد، رف رف. فأشار إلى المعنى بمجرد الكلمة. يبقى لما تسمع رف رف يعني ايه؟ يعني يتأرجح على أريكة. ما شاء الله، ايه رأيك؟ شفت الجمال؟ شفت القرآن؟ متكئين على أول ما تقرأ رف رف يبقى إيه؟ يبقى على هذه الأريكة يتأرجح. يا سلام على المتعة. كمثل كب كبوا، فكب كبوا فيها هم. ما معنى أهو؟ عرفت المعنى؟ فكب كبوا يعني إيه؟ كلما أرادوا أن يخرجوا عادوا. يبقى هو طالع نازل، طالع نازل. كب 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 كب. يا سبحان الله، ايه ده؟ صر صر ريح صر صر ايه؟ صر صر ايه صر صر دي؟ يعني الريح من كل مكان، من الشمال ومن اليمين كده وكده. زي ايه؟ زل زل زلزال بيجي منين؟ من هنا بس ولا من هنا بس ولا من هنا ومن هنا؟ شفت القرآن؟ شفت الروعة؟ يا سلام، جوامع الكلم. الله تعالى لو أننا ضربنا أمثال ونحن على شهر رمضان ندعو إلى تدبر القرآن، وأمثلة ذلك كثيرة، وقد توسعت في هذا الباب يوما ما كمثل البيان البلاغي الذي فرق الله فيه بين السنة والعام والحول والحجة. وعند أهل اللغة تجد هذه الأربعة متقاربة المعنى، لا يكاد يؤبه إلى الفارق بينها، مع أن الله فرق بينها: السنة، العام، الحول، الحجة. سبحان الله، الفرق بين المدينة ويثرب، الله فرق بينها في القرآن، فذكرت المدينة في القرآن وذكرت يثرب في القرآن، فلماذا ذكرتا إن كانا بمعنى واحد؟ أبدا أبدا أبدا، المدينة ذكرت في أربعة مواضع ويثرب مرة واحدة. لماذا؟ أما المدينة فهي الاسم الشرعي الذي أحبه النبي وسماها المدينة، وكذا جاءت في كتاب الله وعلى ألسنة المؤمنين الموحدين، فقال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. أربع مرات. لكن يثرب: إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب. طب لماذا هنا يثرب؟ طب ما هي المدينة برضه. لا، في كل المواضع الأربعة المدينة على لسان المؤمنين، حتى لما جاءت في سورة المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، ستعرف لماذا قالوا المدينة. لكن أولا لما قالوا هذه الطائفة في سورة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم، كان الخطاب من مين؟ من المنافقين، لأن المنافق يأبى تسمية شرعية، يكره، فيريد أن يتمسك بما هو عليه. عشان كده أما يجي يكلمك ده بيقول لك إيه؟ أنتوا، أو ما يقول لك أنتوا، تعرف إن خلاص بقى ده كشف عن نفسه. يا ابني أنتوا مين يا ابني؟ أنا وأنت إحنا مسلمين إحنا الاثنين. لا، قال لك أنتوا، هم قالوا إيه؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أراد المنافقون تخزيل المسلمين والتفريق وإشاعة الفرقة والفتنة. النتيجة أنه سمى الله المدينة هنا يثرب لأنهم أرادوها يثرب. لكن لماذا في سورة المنافقون قال الله المدينة؟ لأن الأمر استقر وغلب أهل التوحيد ومحيت هذه التسمية، فما اضطر هؤلاء إلا أن يقولوا بقول المؤمنين. فانظر إلى هذه الدقة، سبحان الله. ولذلك أختم بمثال في القرآن، وأنا أود أن أتكلم عن بعض الأمثلة في السنة، عن جوامع الكلم، وما كنت أتصور أنني سأطيل هذه المسافة في القرآن، لكنه جاءت هكذا يعني بفتح من الله عز وجل. تأمل لماذا قال الله في الأحزاب: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم الايه؟ لم يقل خاتم النبوات، فأضاف الله خاتم إلى الذوات ولم يضفها إلى المعاني. إلى الذوات، يعني ما قال الله خاتم النبوات، إنما قال خاتم الإيه؟ النبيين، أضافها إلى الذوات ولم يضفها إلى المعاني. لماذا؟ تعلم هذه البلاغة، جوامع الكلم. أتدري لماذا؟ إذانا منه سبحانه ببقاء النبوة بعد انقطاع الأنبياء، لأن الله تكفل بحفظ القرآن والوحي إلى يوم القيامة، فلا حاجة لنا إلى نبي بعد النبي، لأن النبوة باقية إلى يوم القيامة. يبقى ختم الإيه؟ النبيين، لأنه لا نبي، لكن النبوة باقية. النبوة إيه؟ شفت القرآن جوامع الكلم. وهكذا الأمثلة يعني كثيرة جدا جدا جدا. يبقى لما تقرأ قول البخاري بعثت بإيه؟ بجوامع الكلم. الله، طيب جميل جدا. تعال نضرب مثالين ثلاثة فقط حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك في السنة، لأنه قد اتفقنا وقرر أهل العلم أن المراد بقوله بعثت بجوامع الكلم اللي هو إيه؟ القرآن والسنة. وسأحاول أن أكتفي بمثلين أو ثلاثة فقط، وإلا فوالله الأمثلة في السنة كثيرة جدا كما في القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن ماجة في سننه والدارقطني وهو عند غيرهما، ورواه مالك مرسلا، والحديث يقوي بعضه بعضا بمجموع الطرق، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث رائع، حتى جعله العلماء قاعدة من قواعد الفقه الكلية، لا ضرر ولا ضرار. سبحان الله، لا ضرر، ايه المتعة دي؟ كلمتين اتنين بس، كلمتين اتنين، لا ضرر ولا ضرار. سبحانك يا رب. تأمل، بارك الله فيك، لتزداد إيمانا. ضرر ضرار هو أولا، هل فرق أو هل ثمة فرق بين ضرر وضرار؟ العلماء تكلموا بكلام وتوسعوا في العبارة وأطالوا في المعاني، منهم من قال هما بمعنى واحد، ومنهم من غاير بينهما وهو الراجح، وحاصل الكلام في جملة واحدة، لا ضرر من جهة الشرع، أي لا ضرر من جهة الشارع سبحانه وتعالى، فكل ما شرع الله فيه خير، لا ضرر فيه البتة. الله أكبر. أهو أنت هتصومه وأن تصومه خير لكم. شفت؟ كتب عليكم الصيام إلى قوله تعالى لعلكم تتقون. كل ما شرعه عز وجل فيه خير لكم. يعني ممكن تعمل الخطبة اللي جاية دي عن ايه؟ وان تصوموا خير لكم، تقعد تكلم بقى عن فوائد الصيام الدنيوية والايه والاخروية، البدنية والاخلاقية، يعالج امراض البول السكري، يعالج امراض ضغط الدم، يعالج امراض البولينة، يعالج امراض التهابات المفاصل، يعالج امراض ده كل، يبقى خير لكم فعلا. طب وفي الاخره باب الريان يباعد بينك وبين النيران 70 خريفا لخلوف فم الصائم. ايه ده؟ ما شاء الله، يبقى فعلا خير لكم. سبحان، كلمه واحده خير لكم. قول بقى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما شاء الله، قل ما شئت. سبحان الله. يبقى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر، فعلا كل ما هو من جهة الشارع سبحانه وتعالى فيه خير، لا ضرر فيه البتة، لا أبدا. فاطمئن، فالله عز وجل أتى بكل ما فيه مصلحة العباد. حتى الأكل يقول لك ما تاكلش اللحم والأكل قبل الفاكهة صح؟ يقول لك وفاكهة مما يتخيرون وإيه؟ ولحم طير. والآية الثانية إيه؟ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يبقى الفاكهة تذكر في موضعين قبل اللحم. ليه؟ عشان تبدأ بالإيه؟ بالفاكهة، عشان المصريين يبطلوا العادة اللي مش حلوة دي عندهم، مش هقول العادة السيئة يعني. ها؟ أنت تاكل الفاكهة بعد الأكل، غيروا العادة السيئة دي. خلي الفاكهة فين؟ قبل الأكل. ليه؟ بيقول لك الفاكهة تحتوي على سكريات، والسكريات سريعة الهضم وبسيطة في التعامل مع أجهزة المعدة والجسم. النتيجة تتحول السكريات إلى طاقة. النتيجة هذه الطاقة تؤدي إلى إفراز الذغابات المعوية. النتيجة أصبح في مصدر للطاقة. وإيه؟ الجسم ارتوى. وإيه كمان؟ أصبحت حاجته إلى الطعام ليست كما كانت قبل. ثم يكون في أهبة الاستعداد لعملية الأكل وعملية الطحن. النتيجة سيأخذ من الطعام ما يكفيه فقط. سهلة ولا صعبة؟ سبحان الله. شفت القرآن جوامع الكلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الصيام كما في حديث أنس، كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتميرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. كل ده إيه؟ قبل أن يصلي. يبقى قبل ما يصلي خد شوية رطب. طب ليه؟ فاكهة اديت المعدة الطاقة، السعرات الحرارية، ارتوى الجسم، السكر بيعمل عملية ارتواء، ها، وبعدين الطاقة والمعدة كله اشتغل تمام، صلي ارجع كل. يا سلام. انما حضرتك اول ما بتفتتح تخش على كوباية الشوربة، وتخش على حتة الموزة، ها، موزة بتاعت اللحمة مش الموزة النتيجة ايه؟ النتيجة انك انت هتفطس. اياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة ونتن في الممات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الاهتمام، وراحة النفس في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. يبقى راحة الجسم في قلة الايه؟ الطعام. في رمضان داخل علينا المفروض نخس. هتخس ولا هتخس؟ إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا ألهمه قلة الطعام، قلة المنام، قلة الكلام. خلينا في الموضوع بتاعنا بقى. لا ضرر، سبحان الله، لا ضرر. إيه؟ يبقى ضرر تختلف عن ضرار. ضرر كل ما هو من جهة الشرع لا ضرر فيه بل فيه خير. ولا ضرار أي من جهة المؤمن، حرم الله عليه أن يضر بنفسه فضلا عن أن يضر بغيره. فما أوعى هاتين الكلمتين لكل ما فيه الخير. سبحان الله، كلمتين اتنين فيهما كل ما فيه المصالح والنهي عن المساوئ والمقابح. لا ضرر ولا ضرار. ولا تقتلوا أنفسكم، لا تضر نفسك. طب وإيه كمان؟ ولا تضر بغيرك ولا تضر غيرك. يقول لك لا تضار والدة بولدها. طب الأم حامل عندنا في الصيام لا ضرر عليها، مش قادرة تصومي افطري، وإما أن تطعمي وإما أن تقضي إن كانت لديك الفسحة. طب إذا كانت هي حامل والولد في خطر عليه ولكنه إذا ترك سيؤدي إلى هلاكها، لا تضار والدة، الله أكبر، لا ضرر ولا ضرار. لذلك أنا بقول لك جعلت هذه قاعدة كلية وتحتها كانت قواعد فرعية تعددت. يوم يقول لك يتفرع منها قواعد ايه؟ القاعدة الاولى الضرر لا يزال بمثله او اعلى منه. ده فرع من القاعدة دي. فرع اتنين، ها، يدفع الضرر على قدر الامكان. يا سلام، ده فرع من القاعدة دي. طب ايه كمان؟ ها، تدفع اعظم المفسدتين بارتكاب ادناهما. يا سلام، ده فرع من الايه؟ من القاعدة دي. ايه كمان؟ ها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ايه الجمال؟ الضرر يزال. وقواعد قواعد قواعد كل ده، واحنا عندنا هم ايه؟ كلمتين اتنين، جوامع الكلم. سبحان الله، سبحان الله. ليزداد الذين امنوا. يبقى الامام البخاري قال الكلام ده ليه؟ يقول لك انت ان اعتصمت كفيت، واياك ان تظن ان جديدا ليس له عندنا حكم. خذ مثال ثاني، الدين النصيحة. لو 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 توجد في الكلمات كلمة اوعى من هذه الكلمة لقالها النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الدين كله في كلمة النصيحة. ايها الافاضل، انما اريد بهذا التأصيل، ولازلنا في عنوان الباب، ولازلنا في عنوان الباب لنعالج به الواقع، فنربط بين النظرية والتطبيق، بين النص والواقع، لتخرج من مسجدك ومن بيت الله وأنت قد ازددت يقينا أن هذا العلم ليس نظريا بل يطابق الواقع، وأنه لا يوجد متغير ومستجد ونازل في عالم الإنسان إلا ويوجد له جواب في القرآن. علمه من علمه وجهله من جهله. إنما نضرب القرآن بعض. وقد صح في حديث الإمام أحمد كما صححه بعضهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، حمر النعم، أقبلت أنا وأخي على مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جلوس على باب، على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من كتاب الله فتنازعوا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يرميهم بالتراب يقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمي. ولذلك أختم وأقول: مما جاء في القرآن من جوامع الكلم أنه قال لك قل هو الله، ولم يقل قل هو الله واحد. أحد ولا واحد؟ أحد. لأن الله أراد منك أن تعبد الأحد، أحد في ذاته، أحد في ذاته في نفسه، خلافا لمن عددوه وكذبوا وقالوا إنهم وحدوه، وقالوا الأب والابن والروح القدس ثلاثة في واحد، يدينا واحد. حسبنا الله ونعم الوكيل. على السيرة كده جت حاجة. وخرج من خرج يقول: آمنوا. كيف آمنوا وهم لم يوحدوا؟ ورسول الله يبعث معاذا يقول إلى قوم هم أهل كتاب: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن هم كانوا على الشرك. وهكذا بعثوا بجوامع الكلم. وبهذا القدر نكتفي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الاعتصام بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.